يقول أصحاب هذا المذهب: الإنسان سمع الشجر يتحرك، أغصانه تحك حفيف، أشوف حفيف الشجر، سمع الماء ينزل صرر قرير الماء، سمع العصفور قال زقزقة العصفور. ويقولون إذا كررت صوت العصفور زقزقزقزق كأن عصفور يزقزق، لو كررت صوت الجرس صل 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 كأن جرس يضرب. ومنه إيه دق، اسم الصوت لدق الحجر. وعندك في اللغة المصادر تدل على بعض الحركات، غليان جريان، غليان حركات متوالية تدل على إيش؟ حركة المية، جريان تدل على حركة الجري. قالوا هذه مصادر عندكم أنها تحاكي وتحكي المعنى. فقال لهم الآخرون: طيب شبعان وجيعان تحكي إيش؟ الأمور الحسية قلتم سمعها ونقلها، والأمور المعنوية من فين جبتوها؟ إذن يعترض على كلمة الاصطلاح باحتياج المتصالحين على لغة يتفاهمون بها، وكون واعترض على مذهب المحاكاة بأنها إيش؟ لم تستوفي اللغات في المعنويات. قالوا لا، عبد الصمر قال: دلالة الألفاظ على معانيها دلالة ذاتية. معنى ذاتية أن حينما تنطق الكلمة هي بذاتها تدل على معناها، كما قالوا في غليان وجريان لما تنطق تدل على الحركة. ويقولون في هذا المبحث: جاء واحد وقال له جقمق معناها إيش؟ قال: أجد جفاء كأنه الحجر. وفعلا في لغة من يقول جقمق معناها حجر، لكن إذا صادفت في شيء هل تصادف كل شيء؟ لا. إذن كل هذه المذاهب في أن اللغة صفتها كذا كلها لا تسلم من اعتراض. وأقول يا إخوان، هما ثلاثة أشياء: نشأة الإنسان، ونشأة الأديان، ونشأة اللسان. تلك النشآت الثلاث من لم يستطيع بنور الوحي يزل فيها. داروين لما يستظل بالوحي راح قال الإنسان كان متطور ولا لا. ونشأة اللسان هنا، ونشأة الأديان، قالوا نشأة الأديان أن الإنسان رأى قوى عادي خارق العادات، وينام وشوف منامات وشوف عالم ثاني، إذن هناك قوة أخرى، إذن هناك عالم آخر، فبدأ حتى عرف الدين. نقول كذب. نور الوحي ينطق لنا ويبين لنا أن الله سبحانه خلق آدم خلقا سويا، ما كان قرد متطور، نزل إلى الأرض كان في الجنة. خلقا سويا ولا متطور؟ لا والله خلقا سويا، نفخ فيه من روحي وصار وذهب وجاء وخاطب الملائكة. آدم عليه السلام لما كان في الجنة كان عنده لغة ولا كان أبكم؟ عنده لغة. والمحاورة الطويلة، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم؟ يقولنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا. لما نزل آدم وأمنا حواء إلى الأرض قعد صامت حتى يتعلم اللغات من حفيف الشجر ومن خرير الماء ومن زقزقة العصافير، ولأول ما نزل تتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الدين، آدم نزل يعرف ربه ويعرف دين ولا ما يعرف؟ يعرف. وكبرى قضايا العالم قضية ابني آدم، إذ قرأ إيش؟ تقبل من أحدهم قال: أقتلنك. قال: إنما تقبل الله من إيش؟ لأن مددت إلي بسطت إلي لتق، ما أنا بباصن إني أن تبوء بإثمي وإثمك. يتقبل، تبوء بإثمي، القبول والإثم ثواب وعقاب ولا لا؟ يبقى فيه دين وفيه مسؤولية. يبقى الدين نزل مع آدم كذلك، وآدم نزل من السماء وإلى الأرض وهو يعرف ربه ويتدين، وأبناؤه يعرفون هذا. وقرب القرآن، القرآن حيكون إيش؟ دين ولا لعب؟ وتقبل القبول يكون إيش؟ يكون دين. تبوء بإثمي، الإثم يكون إيش؟ مخالفة الدين. إذن آدم نزل خلقا سويا، وآدم نزل بلسان مبين، وآدم نزل متدين يعرف ربه. من ترك الوحي تخبط. فمتى عرف الكلام ومتى عرف ربه ونظرة التوطمية ما التوطمياش ونشأة الأدان، تجدون من ذهب في هذا ضاع، إذن حقيقة اللغة توقيفية ولا اصطلاحية صناعية ولا محاكاة ولا ذاتية؟ توقيفية. يرد على كلمة توقيفية هذه سؤال واحد، وهو إذا كانت توقيفية الله أوقف آدم على لغة واحدة ولا عشرة ولا عشرين؟ لغة واحدة. طيب كم في العالم الآن من اللغات؟ الأردية تزيد عن 200 لغة، اللاتينية انشعبت إلى فرنسية وإيطالية وألمانية وإنجليزية، وهي في طريقها، الإنجليزية في طريقها إلى الانشعاب الآن، الإنجليزية في واشنطن غير الإنجليزية في لندن، غير الإنجليزية في الشرق، وانشعبت. من أين جاءت هذه اللغات؟ ما دام آدم تعلم لغة واحدة، كيف ولا تعلم كل اللغات؟ بعض الناس يغالي يقول لا تعلم جميع اللغات، وهذا لا، نزل بلغة واحدة، ولكن الحياة والبيئة والجو أوجد لهجات. ومعنى لهجة اللغة واحدة ولكن تنطقها بصورة، يمكن تعجم بعض الحروف، يمكن تبرز بعض الحروف، يحصل هناك تفاوت في النطق بها. يعني انتم الان لما في اللغة اللاتينية او الانجليزية، لما واحد مولود في لندن وتكلم باللغة الانجليزية، واحد يتعلمها هنا ويتكلم بها، هل النطق واحد؟ بعيد جدا. اذا اللغة الاساسية ايش هي؟ نحن لا نقول اي لغة كان، نقول واحدة، وبعضهم يقول هي اللغة العربية. نقول ان مثالا شعاب اللغات عن اللغة الاساسية موجود في جميع اللغات، ولكن الله عصم اللغة العربية عندنا بشيء واحد، ألا وهو القرآن. اللهجات موجودة، جيب واحد الآن مغربي، جيب واحد صعيدي، جيب واحد ليبي، جيب واحد نجدي، جيب واحد سوداني، جيب واحد مصري من الأرياف من الصحراء، يتكلم كل بلهجته التي في محله، يفهمون بعض شيء؟ ها؟ لن يفهموا شيء. ولكن اقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عند الجميع، هل تخفى على واحد منهم؟ أبدا. إذن اللغة تنشعب، أو اللهجة تنشأ عن اللغة وتذهب تذهب تذهب بعيد، وجرها القرآن إلى قطب رحاها، وهكذا. لكن اللغات الأخرى تنشعب وتنفرد وتمشي، ما تحسب من يردها. فوجدت اللغات المتعددة وانشعبت اللاتينية كما قلنا إلى عدة لغات، والأصل واحد، وكذلك الأردية. إذا جئت إلى أفريقيا تجد في كل قرية لغة مستقلة. أنا بعض في بعض المغالات في محاضر كتبتها اللغات في أفريقيا، يمكن تجد تحت كل شجرة لغة مستقلة. من فين هذه اللغات؟ ينشعب بعضها عن بعض، لهجة وتبعد عن الأصل ثم تصبح لغة مستقلة. إذن وجود اللغات المتعددة إنما هو نتيجة انشعاب اللهجات عن اللغة الأصلية، ثم تستقل تلك اللهجة وتصبح لغة مستقلة. طيب اللغة العربية؟ لا، القرآن موجود، فهو الذي يمنعها عن الانفصال عن اللغة الأم. وعلى هذا يستقر عندنا بأن وضع اللغة إيش؟ توقيفي. الاعتراض على التوقيف بتعدد اللغات يسقط هذا الوجه؟ لا، الإجابة عنه بإيش؟ بأن اللهجات تنشعب أو تبرز أو تفترق أو تنشأ عن اللغات الأساسية، ولكن في اللغة الأخرى ما تجد قانون يردها، ولكن في العربية تجد القرآن يردها إلى إيش؟ إلى أصلها. إذن الحقيقة اللفظ الموضوع لأول ما وضع له، واللغة العربية وضعت كلمة سماء لذاك الأعلى، وأرض لهذا، وكتاب لهذا، وقلم لهذا، وأصبحت الحقائق اللغوية الباقية على استعمالها فيما وضعت له. ونقول لغة توقيفية ليش؟ سيأتيك هناك في مباحث ليش الكلام. لو حصل خلاف في كلمة ولها معنى عرفي ولها معنى لغوي ولها معنى عرف خاص وعرف عام، نردها إلى أي شيء؟ أولا وقبل كل شيء العرف اللغوي. إذا كان هناك من عرف شرعي تحمل على العرف الشرعي، لأن حقيقة شرعية أولى بها. إذن لا يمكن لإنسان أن يأتي ويخترع ويقول أنا أسمي كذا كذا، جاء تحريم الخمر، لما جاءوا ناس وسموا الخمر أسماء عديدة، لو سموها بأسماء مخترعة من جديد من عندهم، هل يخرجها عن المسمى الأساسي الذي وضعه الله لها؟ لا أبدا. إذن كون اللغة وضعها توقيفي يتصل ويرتبط بها الشرعي، لأن القرآن نزل قرآنا عربيا، والعربية منشأها سابقا من المولى سبحانه وتعالى بتوقيف، وتوارثها الأجيال إلى آخر، وهي اللغة التي تكون لغة أهل الجنة في الجنة.
المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان.
المجاز هو إيش؟ هو قسيم الحقيقة. فإذا كانت الحقيقة اللفظ الذي بقي محققا أو ثابتا في مكانه، يبقى المجاز أن ننقل هذه الكلمة من وضعها الأساسي إلى نتجوز بها إلى وضع آخر. وهنا قال المجاز بعد تعريفه وهو التجوز بالكلمة واستعماله في الوضع الثاني. إيش معنى الوضع الثاني؟ جاء وضع ثاني من عند الله؟ لا، نحن في التصرف في الاستعمال نأخذ اللفظ ونستعمله في موضع آخر لعلاقة بين الموضع الذي سننقل إليه والإيش؟ والمعنى الأساسي، مع وجود قرينة عند الإطلاق تمنع الرجوع إلى الأول. فإذا وجدت القرينة، إذا وجدت العلاقة سوغ لنا النقل، وإذا وجدت قرينة منعنا أن نحملها على الأول، لأنها قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن الذين يقولون ليس في اللغة مجاز، أو يأتون ويقول ليس في القرآن مجاز، يكون هذا دعوة صعبة. لكن الذين قال ليس في القرآن مجاز يريدون حصر منع المجاز فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ونحن نقول مرحب على العين والرأس. لا يمكن لإنسان أن يأتي بقضية في المجاز أو قضية مجاز تنطبق على أسماء الله وصفاته، مستحيل، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضع لعلاقة مع قرينة. فإذا قيل في قوله سبحانه وتعالى في بيعة الرضوان يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله. ليش؟ قالوا اليد مصدر القدرة. قلنا لهم طيب ما هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي؟ قالوا حتى لا نثبت لله يد. طب وش في لو أثبتنا؟ قالوا اليد جارحة. قلت أخطأتم، من قال لكم إن إثبات اليد يستلزم أن تكون بالنسبة إلى الله جارحة كجوارح المخلوقين؟ ليس كمثله شيء. نثبت كما أثبت الله لنفسه، وجاء ربك استوى على العرش، يد الله فوق أيديهم. ولكن من قال يد الله كيد المخلوق مثلا شبه الله بالخلق، وهذا لا يجوز لك. إذن ما أقمت قرينة على إرادة المعنى الإيش الأصل، أو على عدم إرادة المعنى الأصل. الآية ما فيها شيء من هذا. ولذا جاء عن السلف نصف الله بما وصف به نفسه على ما أراد الله بذلك، وهو قول الشافعي نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله فيما وصف الله على مراد رسول الله، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله. إذن المجاز ما يجي في الآية بالصفات، لأنك تحتاج إلى علاقة وإلى قرينة، والعلاقة تكون المشابهة وتكون الزيادة والنقص. المشابهة إذا جئت إذا حمت حول المشابهة سقط، ليس كمثله شيء. إذن الذين يحاولون أن ينفوا المجاز أو استعمال اللغة أو استعمال التركيب مجازي، إنما يريدون أن يسلم جانب الأسماء والإيش والصفات، وهي سالمة بدون هذا. نعم.
يعترف على هذا عارضا،
يقول
مثلا
ان
المجاز يدخل فيه استعمال الكلمه،
والقران
الكريم
يعني
محاول
في هذا الكلام. قرات في رساله الشيخ الامين هذا مما يقوله الذين ينفون المجاز، يقولون المجاز يجوز نفيه. بمعنى يجوز نفيه ايش؟ من حيث الصناعه، رايت بحرا على فرس. تريد ببحر ايش؟ رجل كريم. يجي يقول لك اخي كذبت، عمر البحر ما يجعل فرس، وعمر الفرس ما يحمل بحر على ظهره. اقول لك انت مغفل، ما فهمت كلامي. انا حينما قلت بحرا وجئت على فرس قدمت لك القرينة بان المراد بالبحر هو الذي يمكن ان يعتري صوة الفرس، والبحر السائل ما يعتري صوة الفرس، انما اردت رجلا كريما. تقول لي كذبت؟ تقدر تقول لي كذبت؟ ما تقدر. رأيت رجلا كالبحر جوادا مبتدا عالما يفيض بعلمه كالبحر على صهوة الجواد. لا حذفت رجل وحذفت كريم وجئت ببحر كأنني أدخلت الرجل في أجناس البحار. التشبيه البليغ من مهمته تتناسى المشبه وتجعله جزءا من المشبه به. زيد كالأسد، زيد مشبه، الكف أداة التشبيه، الأسد مشبه به، وجه الشبه في الشجاعة. زيد كالأسد في الشجاعة. طيب يعني زيد قريب الايه يجي من وراء، لكن لما تقول زيد أسد هل أنت ألحقته بالأسد ولا اعتبرته فردا من أفراد الأسود؟ اعتبرته فردا من أفراد الأسود، وأيهما أبلغ اعتبارك إياه؟ وهل قولك زيد أسد أصبح بمرخبة ومخالب وأنياب؟ أنت يا السامع تعرف، لأني ما ادعيت أن زيد أصبح حيوان مفترس، لكن تفهم بأني شبهته بالأسد وحذفت أداة التشبيه ليقوى وحذفت وجه الشبه لأنه واحد منهم. فلما تقول لي لا زيد أسد هذا كذب، أقول لك لا أنت ما فهمت. ها نمشي. طيب بسم الله.
المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
طيب المجاز يكون بنقص ويكون بإيش؟
بزيادة
أو نقل أو استعارة، هذا شيء بحث مستقيم. نأخذ المثال الأولي فقط، إما بزيادة أو بنقص. جعل هنا من المجاز بزيادة، معنى زيادة أنك يمكن أن تحذف الزائد ولكن جئت به لغرض التجوز، في قوله سبحانه ليس كمثله شيء، قال هنا مجاز بالزيادة. وش الزيادة؟ الكاف. ليس الكاف بمعنى مثل، ليس مثل مثله شيء. فإذا نفيت المثل عن المثل يكون عن الممثل من باب أولى ولا لا؟ هذا كان مثيل ليس له مثيل، لكن لو قلت ليس مثله شيء وجيت وقلت ليس مثل مثله شيء، وكأنك أثبتت المثل وتنفي المثل عن المثل وبقيت الذات يمكن محتمل. لكن لما قل ليس كمثله شيء نفيت المثلية عن مثله، يبقى أنك نفيت المثل عن ذاته من باب أولى وباب أحرى، فجئت بالزيادة للتأكيد حتى لا يعرض على إيش؟ على الذات العلية أنك تثبت له مثل أو احتمال المثلية. الحذف المجاز بالنقص هو أن تحذف من الكلام ما تدل القرينة عليه أو السياق عليه. ومثل هنا بقوله سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية مثبت المجاز يقولون الأصل في ذلك واسأل أهل القرية، لأن الأهل هم محل السؤال، فحذف الأهل وأسند السؤال لعين القرية. يجي جماعة اللي هم إيش مفات المجاز، القرية معناها إيش؟ كلمة القرية وضعها في اللغة التوقيف الذي سبق هناك، القرية موضوع على أي شيء؟ معناها نقول موضوع ليش؟ حتى لا تتحكم أنت ولا تحكم أنا. القرية وضعت حينما وضعت اللغة ووضعها توقيفي، وضعت للأشخاص الساكنين ولا للبيوت المبنية ولا للبيوت وساكنيها؟ لأن البيوت بدون أشخاص أطلال ولا لا؟ والأشخاص بدون بيوت رحل. إذن القرية القوم المتقرين، أو جبسين المستقرين في تلك الإيش؟ الأماكن. إذن القرية تطلق على مجموع البيوت وساكنين. طيب والسؤال إذا أردنا أن نوجهه لمن؟ للساكنين ولا للبيوت؟ ساكنين. إذن هم حينما قالوا واسأل القرية يريدون بالذات سؤال أهل القرية، ولكن حذفوا الأهل. إذن هذا يقول المجاز بالإيش؟ بالنقص. في الواقع أن هناك ناحية كلمة واسأل أهل القرية بالنقص، هناك ناحية يسموها الأصوليون دلالة الاقتضاء. من اللي يقدر المراد هنا الأهل؟ قالوا صدق الحديث يقتضي أن تقدر الأهل، وإلا البيوت وبيوت الناس أو بيوت القرية ما تسأل. وسياق مقتضى صدق المتكلم أن يكون السؤال موجه لأهل القرية. كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني إذا كل من سافر ولو كان صايم عدة من أيام أخرى، ولا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر بسبب المرض أو بسبب السفر فعدة من أيام أخر بقدر ما أفطر. يبقى هنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر نقدر ما يقتضيه السياق وهو فأفطر. يبقى فأفطر هذه الشيء اللي جابها قرآن جديد؟ لا، السياق من أجل أن يصدق على أن عليه أي عدة من أيام أخرى يقتضي أن نقدر إيش فأفطر، لأن الفطر هو الذي يقضي. ولذلك ابن حزم لما تكلم على هذه المسألة جاء تورط في مسألة أخرى، في مسألة الهدي في الحج، فمن كان مريضا أو إيش أو به أذى من رأسه ففدية. يقول هناك ليس مجرد المرض وليس مجرد الأذى في الرأس يستوجب فدية، ولكن هناك تقدير يقتضيه المقام. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، مريضا فلبس، به أذى من رأسه فحلق. يبقى قدر هنا إيش فحلق، لأن الحلق هو الذي يقتضي فدية. لكن إنسان مريض في الحج وما لبس شيء، وإنسان به أذى من رأسه وما حلق شعر، يبقى بالأذى والفدية؟ لا، إذا حلق فقدر فحلق في موضوع الحج ولم يقدر فأفطر في إيش في السفر. فالمهم عندنا إيش، واسأل القرية، السياق يقتضي تقدير أهل القرية. يبقى هنا مجاز بإيش؟ لأن المجاز فيها نص عليه شرح الورقات، أصل النفي عن الذات، فأنت نقلت النفي عن الذات إلى المثل مبالغة في نفي المثل عن الذات. لما زدت كأنك نفيت إيش؟ نفيت المثل عن المثل، وكان المقصود أن تنفي عن الذات، أنت تجوزت بالنفي عن الذات إلى النفي إلى إيش؟ إلى المثل، فكان في تجوز. والله أعلم. نعم. ألم جئنا لتقدير حذف مضاف؟ أنت فاقد على أنه حذف مجاز بالنقص بالحذف. القضية طويلة.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
تقدم في تقسيم الكلام من حيث الاستعمال من حقيقة ومجاز، وقسم المؤلف رحمه الله المجاز إلى مجاز بالزيادة ليس كمثله بزيادة الكاف، وبنقصان واسأل القرية أي حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه، واسأل أهل القرية فحذف الأهل وأسند السؤال إلى القرية. يقول أيضا من أقسام المجاز: المجاز بالنقل. النقل هو نوع من المجاز، وبعضهم يعبر عنه إطلاق المحل وإرادة الحال، كما ذكروا في فجدع نادية، النادي هو محل الانتداء والمراد أهل النادي. وهنا ذكر في المجاز بالنقل كلمة الغائط. كلمة الغائط أصلها في اللغة المكان المطمئن، ومن الغوطة محل منخفض، والغور المحل الغائر، والغائط في الخلاء المكان المنخفض، أصبح الآن نقل إلى ما يخرج من الإنسان في ذاك المحل، لأن كل من يريد أن يتغوط يعني يذهب إلى مكان منخفض ليخرج الفضلات، فأصبحت العذرة التي تخرج من الإنسان يطلق عليها الغائط، وليس أصلا لها ولكن بمسمى المكان الذي يقصد إليه لقضاء حاجته، فنقلت من اسم المكان إلى اسم الشيء اللي يوضع فيها. وقد يكون من باب النقل أو من باب المجاورة تسمية البعير الذي يحمل عليه الماء الراوية، مع أن الراوية إنما هو للمزادة، القربة اللي فيها الماء يروى به، لكن لما كانت مجاورة لظهر البعير الذي يحملها يطلق على نفس البعير هذه الراوية، راوية بني فلان سكتها كذا. إذن هذا من أنواع الإيش؟ من أنواع المجاز. ينقل اللفظ من اسم حقيقي في مسمى له مكان أو زمان أو باب أو كذا إلى شيء آخر أصبح ملازما لهذا المسمى الأول، فينتقل الاسم السابق إلى الشيء الثاني بالنقل، فهذا من المجاز لأننا تجوزنا باستعمال اللفظ في المكان المنخفض بالذات إلى الشيء الذي يحدث فيه. نعم.
المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض.
المجاز بالاستعارة عند علماء البيان مبناه على التشبيه، كل مجاز أصله التشبيه فهو استعارة، والاستعارة عندهم تكون تصريحية وتكون مكنية، والتصريحية ما صرح فيها بلفظ الإيش؟ المشبه، والمكنية ما حذف المشبه والمشبه به ورمز للمشبه به بلازم من لوازمه. فهنا في قوله على أن هنا استعارة وأن هنا مجاز على من يقول به في هذا المكان، والقصد التشبيه، جدار يريد أن ينقض، كلمة جدار مستعملة في إيش؟ في مسماها، ينقض يعني يسقط مستعملة في مسماها، لكن كلمة يريد. إذا المجاز التجوز هنا في إيش؟ نسبة الإرادة إلى الجدار، وهل الجدار له إرادة ولا الإرادة من شأن العقلاء؟ فعلى أن الإرادة من شأن العقلاء والجدار جماد لا إرادة له، طب فين الاستعارة فين التشبيه؟ على كلامهم شبه حالة الجدار بالميلان كأنه باختياره يريد أن يسقط يريد أن ينقض، فين إرادته هنا؟ ميلان. لو كان مستقيم كده معتدل ما قلنا يريد أن ينقض، معتدل بعيد عن الإيش؟ عن الانقضاء. لكن كأنه شبه ميلان الجدار إلى مشارفة السقوط اعتبر ولسه ما سقط، والإرادة قبل الفعل، كأنه بميوله هذا وبتلك الصورة عنده إرادة أن يسقط دحين ولا بعدين بكيف. فهنا قالوا إيش؟ فيه تجوز مبناه على التشبيه. ما أين طرفي التشبيه؟ الجدار مشبه في ميوله، الجدار في إيش؟ أو ميول الجدار مشبه، والمشبه به إرادة صاحب الإرادة على الانضجاع على الاتكاء. وأخذ كلمة إيش؟ يريد، اللي هي مشبه به، المشبه هنا الميلان والمشبه به الإرادة، وحذف المشبه الذي هو الميلان وجاء بالمشبه به الذي هو الإرادة، فهي استعارة تصريحية لأنه صرح بلفظ إيش؟ المشبه به وهو الإرادة بدلا من الميلان. أما الاستعارة المكنية فكما يقولون وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل ذي تميمة لا تنفع، أو ألفيت كل تميمة لا تنفع، والمنية أنشبت أظفارها تمته ومن تأكل المنايا يعني الموت، الموت وخروج الروح لها أظفار؟ لا. إذن شبه مجيء المنية أو شبه خروج الروح أو شبه حالة الوفاة بإيش؟ أنشبت أظفارها، شبهها بحيوان له أظفار، وأكبر ما يكون عندنا الآن الأسد ولا النمر اللي يكون له قوة. إذا جاءت المنية كأنها أسد وجاء وأنشب أظفاره في الإنسان، ديك الساعة التميم ما تنفع بشيء، خلاص ما عاد تنفع رقية ولا ينفع دواء لأن المنية جاءت وأنشبت أظفارها. هل قال كأن وإذا المنية المشبهة بحيوان؟ لا، قال وإذا المنية أنشبت أظفارها شبه المنية بحيوان ذو أظفار. ذي أظفار فين الحيوان هذا؟ حذف. وش اللي عبر على أن المنية مشبهة بحيوان؟ الأظفار الموجودة، والأظفار من لوازم الافتراس. إذا شبه المنية بحيوان مفترس وحذف المشبه به وجاء بلازم من لوازمه يدل عليه وهي الإيش؟ الأظفار، فتسمى مكنية لأنه ستر المشبه به وعبر عنه أو بينه بإيش؟ بشيء من لوازمه. نعم.
والأمر استدعاء الفعل بالقول.
انتهينا من تقسيم الإيش الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، ينتقل إلى تقسيم آخر بأن الكلام ينقسم إلى أمر وإلى إيش وإلى نهيين.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، الصيغة الدالة عليه فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندوة أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم الفعل إلا به.
تقدم في تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز، والحقيقة بأقسامها اللغوية والعرفية والشرعية، ثم جاء بتقسيم آخر وهو من حيث الدلالة، دلالة القول تنقسم إلى قسمين إنشاء وطلب، ثم قسم وقال ينقسم الكلام أيضا إلى أمر وإلى نهي، والنهي قسيم الأمر من حيث أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف، وبدأ يعرف الأمر من حيث هو. والأمر كما يقولون يطلق في اللغة إطلاقين، إطلاق مفرده مفرد جمعه أمور، وإطلاق مفرد جمعه أوامر. فالأمر الذي يجمع على أمور بمعنى الشأن وليس معنا في البحث، والأمر الذي يجمع على أوامر هو الذي معنا، والذي إيش الأوامر تقابل النواهي. فجاء يعرف ما هو الأمر وما الفرق بين الأمر والنهي، ولا التعريف يقول إيش
والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن
استدعاء الفعل بالقول، لا بالإشارة ولا بالكتابة، لأن البحث الآن في الكلام والكلام شيء منطوق، فاستدعاء الفعل بالقول بالكلام على سبيل إيش
ممن هو دونه على سبيل الوجوب،
ممن هو دونه يعني المتكلم أعلى يوجه طلب الفعل إلى من هو دونه. ولذا يقولون يشترط في الأمر أن يكون من أعلى إلى أدنى أو من مستعلي. المستعلي يكون في الحقيقة ليس أعلى، ولكنه يضع نفسه موضع الأعلى، يستعلي يستفعل يطلب العلو. واستدلوا لقول الناصح لمعاوية: أمرتك أمرا جازما كان من التوفيق فعصيتني، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن كذا، ابن إيش؟ ابن هاشم ولا هشام ابن كيف؟ يهمنا هنا إيش؟ أمرتك أمرا جازما فعصيتني. من المتكلم شخص عادي يخاطب من؟ يخاطب معاوية وهو الخليفة، لأنه رأى من ذاك الشخص الالتواء أو نية بطالة أو خرج عليه وأراد أن يسامح، قال له لا اقتله، وكان من التوفيق أن لو قتلته ونخذت نصيحتي ولكنك عصيتني. فهل المتكلم أعلى من الخليفة؟ ليس أعلى منه، ولكن لما كان في باب النصح وإسداء الخير لمن يخاطبه، كأن هذا الإسداء جعله في مكان الاستعلاء حتى يصدر إليه الأوامر. إذن الأمر يشترط أن يكون من أعلى إلى أدنى أو من مستعل ولو لم يكن هو في الحقيقة عاليا. نعم،
على سبيل الوجوب.
على سبيل الوجوب، كلمة على سبيل الوجوب أعتقد أن بعض الأصوليين يناقش فيها من حيث التعريف. الأمر هو إيش؟ طلب الفعل ممن هو أعلى لمن أدنى. كون الأمر على سبيل الوجوب هذا من تفريعات أو دلالات أو استعمالات صيغة الأمر. صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي جيب الهلاء تفعل. فإذا قال افعل، هل هذا المدلول؟ هذا خطوة ثانية، طلب اكتب ادلس اقرأ، طلب منه أن إيش؟ أن يفعل شيئا من هذه الأشياء. هل هذا الطلب للوجوب أو للندب؟ هذا توضيح لمدلول الأمر. إذا عرى عن أي قرينة كانت فهو للوجوب، لكن كل مدخل الوجوب في تعريف الأمر أعتقد في شيء من تسرع قبل أوانه. وإن كان لو صرف الأمر أو لو صرف الطلب عن الإيجاب يكون خرج عن كونه أمر، يكون من باب الندب، يكون من باب الطلب، يكون من باب الالتماس، لكن هذه الصلاحات وتسمية لمدلول الصيغة لا لعين الصيغة. إذن الأمر هو طلب الأعلى من الأدنى إيقاع الفعل. مدلول هذا الطلب إيش هو؟ هذا الذي يترتب على إيش البحث خطوة ثانية. نعم.
الصيغة الدالة عليه فعل.
الصيغة الدالة على الأمر كل ما كان على وزن افعل، وليس كلمة افعل هي المدلول، إنما كان على وزن اكتب افعل، اجلس افعل، اقرأ افعل، ما كان بأي تصريف للمادة وجاء على صيغة افعل من الوزن الصرفي ويكون الآمر على وزن فاعل والمأمور يكون على وزن مفعول وإلى أي تصريف الكلمة، كل ما كان طلب على وزن افعل فهو أمر.
وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه.
تحمل على إيش؟ إذن رجعنا تاني إلى أن إيش؟ ننبه على الاحتياطات أو ننبه على لوازم الصيغة. كلمة افعل هي أمر، صيغة أمر، هو قال تدري على سبيل الوجوب. إن خلا تعبير المتكلم عن قرينة فكانت الصيغة للأمر للوجوب، وإذا جاءت قرينة تصرف هذا القول أو تصرف هذا الطلب عن الوجوب ننظر إلى أي جهة وجهته. فإذا خلت صيغة افعل عن قرينة كانت دالة على الوجوب، دالة على الأمر. والأقرب من هذا يقال الأصل في صيغة الأمر الوجوب، لأن كما يقول الشيخ رحمه الله في مذكرة الأصول الإيجاب بصيغة الأمر لا يحتاج إلى قرائن، مطلق الطلب يقتضي الوجوب، لأن الإنسان إذا كما يقول لو كان الإنسان عبد وقال افعل كذا اغرس هذه الشجرة، فتركها ولم يغرس وجاء من الغد وجد الشجرة غير مغروسة فأدبه وعزره على عدم غرسها، قال والله أنا ظنيتك تمزح، أنا ظنيت أنك أنت بس يعني من باب الشغل الوقت، لكن من قال لك هذا؟ فحينما يعزره على عدم غرسها يقول له حب في هذا ولا معتدي؟ له حب. تأويل العبد على لعدم غرسها بأنه ظن أنك تمزح له حق في هذا؟ ما له حق. إذن مقتضى الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرف عن ايش عن هذه، لو قال اغرسها ان شئت فاغرسها هنا، طب واذا ما شئت لا عليك شيء، لو جاء بكرة يبغى يضرب يقول له والله انت قلت لي ان شئت فانا ما شئت يبقى ما لك حق علي. اذا القرينة هي التي تحدد المعنى، فاذا خلت صيغة افعل عن اي قرينة صارفة كان المراد ايه الوجوب،
إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
إذا دل دليل بوجود قرينة بأن هذا الأمر إنما هو للندب إنما هو للإباحة، مثلا جاء في السن صلوا قبل المغرب، هذا صيغة إيش؟ أمر، افعلوا صلوا قبل المغرب، ثم جاءت بثلث لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يبقى هذا نقول إن الأمر باق على أداء الوجوب ولا وجدت قرينة صارفة وجعلته للندب؟ وجدت قرينة صارفة عن أنه ليش للندب. نعم.
ولا يقضي التكرار على الصحيح.
هنا ببحث آخر، صيغة افعل من حيث هي من حيث الالتزام تقتضي الوجوب لازم، طيب هل افعل هذه تقتضي أن يتكرر هذا الفعل بتلك الصيغة ولا يخرج من العهدة بمجرد الفعل مرة واحدة؟ الصحيح عندهم بأن الأمر لا يقتضي التكرار لأجل الصيغة ولكن بالقرينة أيضا، مثلا يقولون في قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذا صيغة أمر ولا لا؟ عليه وسلم تسليم. هل يلزم على الإنسان بمقتضى هذه الآية أن يديم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته، ويأتي بالواجب ويخرج من عهدة الخطاب حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، يخرج من العهدة بإيش؟ بمرة واحدة. لكن جاءت قرائن تدل على التكرار، متى؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. إذن هذه قرينة تقتضي تكرار الصلاة بمناسبة، وهي إيش؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سمعتم قولوا، قولوا هذه صيغة إيش؟ صيغة أمر. طيب سمعت المؤذن في المسجد وانت جاي في الطريق فقلت مثل ما يقول، مشيت وجدت مسجد آخر يؤذن، هل خرجت من عهدة قولوا مثل ما يقول ولا تجدد موجب جديد؟ تجدد، لأنك سمعت مؤذنا آخر. إذا كانوا عدة مؤذن في وقت واحد تجيب الجميع كل واحد، ولا أنك يكفيك أن تجيب عن المجموعة بواحد، لأن كلهم يؤذنون في وقت واحد. وعلى هذا إذا وجدت قرينة سواء كانت في اللفظ أو قرينة أجنبية، مثلا في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن أقم الصلاة لدلوك، يكفيك أن تصلي مرة واحدة عند أول دلوك، ولا كل ما جاء دلوك الشمس تصلي؟ كل ما جاء، لأن هذه ارتبطت بها. كتب عليكم الصيام، بعدين قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هل يقفل الإنسان في حياته رمضان واحد؟ ولا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وهكذا لو قال إنسان اعطي فلانا درهما، أو إن جاءك زيد فاعطيه درهما، فجاء له زيد وأعطاه درهم، بكرة جاء زيد، يلزم أن يعطيه ولا خرج من عهدة العطاء حينما جاء أول مرة وأعطاه؟ خرج، لكن كلما جاءك زيد فاعطيه درهم، يخرج مرة واحدة ولا كلما تدل على تكرار العطاء مع تكرار المجيء؟ وهكذا طبيعة الأمر. إذا عرى من قرينة ملازمة أو أجنبية فإنه يدل على الفعل ولا يقتضي التكرار. ولذا جاء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، لله على الناس حج البيت، ما ارتبط بزمن ولا ارتبط بنوع ولا ارتبط بشيء، لمن استطاع إليه سبيل. ولذا لما سأل السائل رسول الله أفي كل عام يا رسول الله، سكت، ثم أخيرا إيش بيّن، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم في العمر مرة. إذن ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيل، ما جاء فيها ما يدل على التكرار. وإن كان جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة من عافاه الله في بدنه وأغناه في ماله وكذا وكذا وسلم من كذا، لا يحق له أن يهجر البيت فوق خمس، يعني خمس سنوات. وإن كان بعض الناس يضاحك هذا الأثر، لكنه من باب الترغيب في الخير، من أراد الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. إذن صيغة إيجاب الحج ليست فيها قرينة على التكرار، وهكذا جميع صيغ الإيش افعل، إن اقترنت بقرينة أو لحقتها قرينة من خارج فيعمل بالقرينة، وإلا فالدليل إيش مدلولها الوجوب. هل يقتضي تكرار؟ لا. وكذلك كما أنها لا تقتضي التكرار، هل تقتضي الفورية أو لا؟ إيش يقول؟
ولا يقتضي الفور.
هنا ولا يقتضي الفور، هذا على مذهب الشافعي. الشيخ الله يغفر له ويرحمه بحث هذه المسألة، كون الأمر يقتضي الفورية أو التراخي. معنى الفورية، ولله على الناس حج البيت من استطاع، في أول لحظة استطعت أن تحج أول حجة تيجي لازم تحج، لكن مستطيع ببدنك وبمالك، السنة هذه خليها السنة الآتية، هيك لن حتحج، لا لا بعدين ما عندي استطاعة، طب استناك لما نحج سوا، وحج بعد أن استطاع بأربع خمس سنين، يبقى حج على الفور ولا على التراخي؟ فالشافعية يقولون الحج على التراخي، والنووي ينص ويقول إن كان تراخى في الحج ومات قبل أن يحج مات عاصيا. كيف تعطلوا تراخي وتعطلوا العاصي؟ ودرمة المتيجي. ولذا يقول نخرج من تركته ما يمكن أن نحجج به عنه من بلده عوضا عنه، يبقى حملتوه مشكل، طب ما تخلي حج من اول واحد. اذا ايضا يقولون، يقول الشيخ الله يغفر له في الاستدلال في هذا الموضع، ابليس نسأل الله السلامة والعافية لما امر الله الملائكة ان تسجد لآدم وسجدوا على ان الامر للفورية، لو ان الامر للتراخي وتبين لابليس انه اخطا وما بقي الا ان يطرد من رحمة الله، كان يقدر يعتذر ويقول والله علي بعدين اسجد له، ولا لا بعدين اسجد، كان يمكن ان يتدارك الموقف بالتراخي، لكن لا. اذا الجمهور ويستدلون ايضا لهذا في قوله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة، المسارعة تكون على الفورية ولا على التراخي؟ وعنه صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ان لا تحج، فقد تضل الراحلة وقد ينفذ الزاد، يعني معناها ان نبادر. وهكذا نجد ايضا الصلوات، الصلوات له كما يقولون وقت موسع، والصوم له وقت مضيق، ومعنى موسع ومضيق ان يسع غيره من جنسه معه، ومضيق لا يسع غيره من جنسه معه. نهار رمضان ما يسع يوم قضاء ولا يسع يوم نذر، لانه يوم مستقل بذاته. اما وقت الصلاة يمكن ان تصلي الفريضة ومعها ما يماثلها من النوافل عدة ايش ركعات، ولكن مع هذا التوسع في الوقت الافضل ايش على اول وقتها. اذا المسارع المبادر، مع ان كما يقولون الاوامر او العبادات من حيث الفورية والتراخي مقسم الى قسمين، شيء موسع وقته موسع وشيء وقته مضيق. فاذا كان وقته موسع هل لك ان تؤخره ولا ان تبادر بفعله؟ فالجمهور يقول ان تبادر بفعله، لان مقتضى الامر على الفور، الا اذا وجدنا ما يقتضي التراخي يبقى انت حر، ولكن الاولى في حقك ان تبادر وان تخرج من عهدة التكليف.
والامر بايجاد الفعل امر به، وبما لا يتم الفعل الا به،
هذا هو الكلام.
قال امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار، فلا يقتضي الفور والامر بايجاب الفعل امر به، وبما لا يتم الفعل الا به، كالامر بالصلوات امر بالطهاره المؤديه اليها، اذا فعل يخرج المامور عن العهده.
هناك في موضوع الامر ومباحثه وان الاصل فيه ما لم يقترن بقرينه فهو الوجوب، اعتقد هناك مبحث فاتنا التنبيه عليه ولم يتكلم عنه المؤلف، وهو الامر بعد الحظر. والامر بعد الحظر نعم
تكلم عنكم من بعد فتلك الصلاة أمر
سيأتي، فالحمد لله. إذن سيأتي هذا نتيجة عدم الحفظ، إذا كنا حافظين المتن ما كنا فيها، يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. تقدم الكلام على مدلول الأمر ومقتضاه بعد الإيجاب والإباحة وحسب القرائن، كما يقول في علماء البلاغة أو كذا، قد يكون للتهديد وقد يكون للتخيير، قل كونوا حجارة أو حديد. تكلم على مدلول الأمر من حيث مقتضى الفورية التكرار، كل هذه من مقتضيات صيغة الأمر. وجمهور علماء الأصوليين بأن صيغة الأمر المجردة التي هي افعل أو ما يشاركها، وصيغ ليش الأمر كم هي؟ أربعة. صيغة الأمر هي افعل، والمضارع المقرون بإيش؟ بسلام الأمر، اسم الفعل عليكم أنفسكم بمعنى الزموا، والمصدر النائب عن إيش؟ عن فعلي كضرب الرقاب. فهذه صيغ الأمر، يخرج من العهدة بمجرد الفعل مرة واحدة أو لا بد أن يتكرر. هم متفقون على أن التكرار ليس من مدلول الصيغة، ولكنه من العوارض التي تدل عليها القرينة أو لا تدل عليها. وكذلك هل صيغة الأمر مدلولها وفحواها يقتضي الفورية أو الفورية والتراخي أمر خارج عن صيغة الأمر؟ هم مجمعون أيضا على أن الفورية والتراخي خارجة عن ماهية الأمر، إذا تكون بقراء أخرى. والجمهور على أن العمومات، على أنه إذا صدر أمر ينبغي المبادرة إيش بامتثاله والفورية به ما لم تأتي هناك قرينة على التراخي فيه. فمثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، المجرد دلوك الشمس وغسق الليل ومجيء الفجر يقتضي الصلاة حالا ولا في
التأخير تراخي في أداء هذا الأمر؟ قالوا إن هذا التراخي ليس من صيغة الأمر هنا، ولكن ما جاء في السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع في الصلوات جاءه جبريل فصلى الظهر في أول الوقت والعصر في أول الوقت وكذا، ومن الغد جاءه في آخر الوقت الظهر في آخر الوقت العصر في إلى أن بين. ولما سأل الأعرابي عن الأوقات قال صلي معنا، فمكث الأعرابي يومهم وبكرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الأوقات في أوائلها، ومن الغد صلىها في أواخرها، ما عدا المغرب صلاهما في اليومين في وقت واحد. وقال أين السائل عن الأوقات؟ قال أنا ذا. قال صليت معنا؟ قال قال ما بين هذين وقت. البحث في التأخير ويأتم فيه أو لا يأتم باختياري أو بكذا، هذا بحث خارج عن مدلول صيغة الأمر. نعم.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به.
هذه قاعدة أصولية عامة، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. أمر به بمقتضى الصيغة، وبما لا يتم إلا به بمقتضى اللوازم، بمقتضى اللازم. والدلالة قد تكون دلالة وضعية، وقد تكون دلالة تضامنية، وقد تكون دلالة التزامية، وكل هذه من أنواع الدلالات يذكرها علماء النحو. وهنا الأمر بالشيء يستلزم معه أن تأتي بما لا يتم المأمور به إلا بتحصيله. مثلا لما تيجي وتأمر ولدك صلي ركعتين الآن، الولد ما هو متوضي، فيروح يتوضأ. أنا ما بدك تتوضأ، لكن الصلاة ما تصح إلا وضوء، أنا ما لم أتوضي. فإن حينما تعلم أنه غير متوضي وقلت له صلي ركعتين، تكون أمرته بالصلاة وحدها ولا بالصلاة ومعها الوضوء؟ يكون أمرك إياه بصلاة ركعتين وأنت تعلم بأنه ليس على وضوء أمر بالصلاة، وبما لا تتم الصلاة إلا به، وهو الوضوء، وأيضا استقبال القبلة، وأيضا ستر العورة. كأنك أمرته بالصلاة مستوفية شروطها. حينما تقول له اذهب يجي العامل روح اسقي الزرع، اسقي الزرع، الزرع بيشرب على ايش؟ على الثواني ولا على مكينة؟ ان كان على مكينة معناها شغل المكينة واسقي الزرع. امرته بسقي الزرع ولا يتأتى سقي الزرع الا تشغل المكينة، طيب المكينة ما عندها ديزل، يبقى امرته في هذا ايضا بايش؟ بوضع حط ديزل في المكينة وشغل. اذا كان بالثواني وبالغرب، اسق الزرع معناه صلح الغرب، جيب الحبل، اعطني ماء من البئر معناه روح جيب الدلو وجيب الحبل، لانه لا يمكن ان يتأتى اتيان الماء من البئر الا بدلو وحبل. وهكذا اذا استأجر الانسان دابة للسفر، فعلى المكري ان يأتي بما لا يتم ركوبه الا به. وهكذا قاعدة عامة، ما لا يتم ليش؟ الواجب. وفرق بين الواجب والإيجاب، بين ليش؟ الواجب والإيجاب. الواجب يكون قد وجب وانتهى منه الوجوب، لكن الإيجاب لم يجب بعد ولكن بشروط يتم الإيجاب. مثلا الصلاة بمجرد زوال الشمس وجبت ليش الصلاة؟ فإذا كان بعد وجوب بعد زوال الشمس قلت صلي، الصلاة واجبة ولا أوجبتها عليه؟ واجبة، بدلوك الشمس وجبت عليه. إذا أنت لم توجبها ولكن تطلبه بأن ينفذ ويكمل وينفذ أمر ليش الوجوب هذا. لكن الزكاة لا يأتي الإيجاب إلا بملك النصاب وبلوغ الحول. فإذا لم يكن عنده نصاب هل يتعين عليه؟ قال وخمسة وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هل يجب عليه أن يذهب ويسعى ويكتسب حتى يمتلك نصاب وينتظر حوالان الحول لإيجاب الزكاة عليه؟ لا، لأن الإيجاب ليس من فوق البشر، ولكن فعل الواجب الذي استقر وجوبه هو اللي إيش من فوق البشر. وكذلك الحج من استطاع عليه سبيلا، قل أنا أسعى وكذا لأكون مستطيع، أنت من أنت مطالب؟ ما دمت غير مستطيع أنت مطالب، كونك تعمل هذا شيء سعي في الخير. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يترك الحرام إلا بتركه فهي تركه واجب. هكذا قاعدة إيش كما يقولون دلالة النص ودلالة اللزوم. نعم.
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها.
أمر بالطهارة المؤدية إذا من حدث من خبث من أي قدع كان حدث أكبر حدث أصغر حينما تأمر بالصلاة أو حينما أمرنا بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر بالصلاة وبالطهارة اللازمة لها. يمكن واحد يقول طيب ما الطهارة عندنا إذا قمت بالصلاة فاغسل قال ولا جنبا إلا عابس حتى تغتسل ما طارج لها أوامر مستخلة. قلنا في مانع يجيك خطاب ويجيك برقية ويجيك مكالمة هاتفية ويجيك تليكس كله توجه حالا في مانع من هذا كل واحد منها يوجب التوجه في مانع أن يأتي عدة أدلة للتوجه ما في مانع أيضا أن توجد عدة أدلة لإيجاب الشيء الواحد. فإذا قمت من الصلاة فاغسلوا هذا دليل نصي والأمر بالصلاة أمر بالطهارة المنصوص عليه هناك أمر إيش يعني إلزامي أو التزام يبقى ما في مانع أن تتدافر عدة أدلة على إيجاب الشيء الواحد.